بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وسادنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله خير من بلغ رسالة وأدى زمانا ونصح لهذه الأمة. سمح الله به الظلم وكشف به الأمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن سير بهديه وسار على منهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا الثالث والثلاثون بعد المئة الأولى إن شاء الله تعالى، وهو ثالث درس في حديثنا عن التصوف. بدأنا الكلام عن التصوف كمقدمة الناس، المقدمة الأولى مرتبطة بالتعريف، تعريف التصوف لغة ومصطلح، والمقدمة الثانية عن نشأة التصوف، متى نشأ وأين نشأ. ذكرنا معلومات سريعة حول هذه المقدمات. التصوف حيث قيل هو من الصوف، أي من جنس الصوف، أو من الصف أو الصفاء أو الصف الأول أو الصفة أو صفية أو الكلمة اليونانية بمعنى الحكمة، أو من صوفة لبشر الناس الجاهلين. وبعد استقراء كل هذا لدينا أنها يمكن أن تؤخذ من كلمة الصوف لأنه شبه الصوف زهادة مع الاستمرارية فيه. ووقفنا على التعريف الاصطلاحي أيضا، ولم نجدها تعريفات جامعة مانعة لما هي كلمات مفجوعة أو تدل على بعض الأشياء أو هي محاولة من صاحب التعريف أن يصل أهل التصوف إلى المستوى الذي يريد أن يصل إليه من خلال المعنى الذي ذكره في التعريف. لكن قال ابن خلدون أن التصوف أصله هو العقوف على العبادة والانقطاع لها والبعد عن التمتع بطيبات الحياة الدنيا، ونحو ذلك من معنى يدل على ما عليه المتصوفة وهو أليق به، لكنه لا يتفق مع شرع الإسلام في وصفيته التي كلا بنا عن الرهبانية وتأبى العزلة وترفض تحريم الطيبات ولا ترضى الانقطاع عن الدنيا وتركها للكافرين. وعرفنا أن نشأة التصوف ليست كما زعم المتصوفة أنها وليدة في مولد الإسلام وأنها نشأت مع نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام، وأن المخترع الأول للتصوف هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام بما كان يفعله من اعتزال بالجاهلية وتحنس الليالي ذوات العدد، تحنس الليالي ذوات العدد في غار حراء. من هنا زعم هذا الزعم العريض، وهو مردود عليه لأنه فعل محمد البشر وليس فعل محمد النبي صلى الله عليه وسلم. ما فعله بعد نبوته ولا فعله تشريعا ولا أراده لأمته، ولو كان هذا الأمر مرضيا عنه يصلح أن يكون تشريعا لفعله عليه الصلاة والسلام بعد النبوة. أما وإنه كان يعتزل جاهلية المسكينين ويبتعد عن نسل الوثنيين ويتعبد متفكرا فيما يقدر عليه آنذاك، متحيرا كيف يهدي قومه أو يخرجهم من الضلالة إلى الهدى، وهو الذي اعتقد انه لا يمكن ان تكون هذه الاوثان معبودات حقا، وان واحدا منها ليس الها ولا صانعا لهذا الكون ولا موجدا لهذا الوجود. فكان يتعبد الليالي ذوات العدد الاخره، وحبب اليه ذلك مقدمات واخافات لنبوته عليه الصلاة والسلام، ولم تكن نظرة صوفية أو لم تكن فعلا تشريعيا حتى قام النبي عليه الصلاة والسلام هو الرسول. ولم يعرف التصور باسمه ولا بمسماه إلا في النصف الثاني من القرن الثاني الهجري، النصف الثاني من القرن الثاني الهجري. إذن فهو ليس وليد عصر النبوة ولا عصر الخلفاء الراشدين ولا العصر الأول، بل انتهى العصر الأول الذي فيه الصحابة وجاء عصر التابعين وبدأ ملاءً التصوف، ثم عرفت واشتهرت مع النصف الثاني من القرن الثاني. أما من حيث أين ظهر، فقد ظهر في الكوفة أو البصرة، واختلف الباحثون المدققون هل في البصرة أولا أو في الكوفة أولا. كل منهم تدل بأدلة تدل على أن الكوفة كان بها تصوف أو أن البصرة كان بها تصوف، ولا تدل على وجه القطع واليقين أن التصوف نشأ في واحدة منهما قبل الأخرى. قلنا وهي مسألة من ملحد العلم أو من الطرف العلمي الذي لا يحتاج أن نقف عنده طويلا، إنما تدل على أن التصوف كان في البصرة أو الكوفة لم يكن في مكة ولا المدينة. ثالث المقدمات وهي أهمها أصناف المتصوفة، أصناف المتصوفة. المتصوفة ليسوا صنفا واحدا، كما أن الشيعة مثلا ليسوا فرقة واحدة، بل إن الفرقة الواحدة ليست على ساكنة واحدة. والشاهد أن المتصوفة بما أنهم ليسوا على ساكنة واحدة يبقى خطأ التعميم في الحكم، خطأ التعميم في الحكم عليهم. لما يأتي الإنسان يقول المتصوفة جميعا لا صالحين وأولياء مقربين صديقين، ويأتي آخر ويقول المتصوفة جميعا أناس أهل ضلال وأهل شرك وأهل بدع وأهل جهل، يقال ما أصاب الحقيقة الأول ولا الثاني. فليس المتصوفة جميعا أهل ضلال، وليس المتصوفة جميعا أهل الصلاح، وإنما يختلفون اختلافا هائما، اختلاف بين القدامى والمحدثين، والخلاف بين القدامى والمحدثين واسع بالاتساع ما بين السماء والأرض، وخلاف ما بين المتعلمين والجاهلين، والهوة أو الفارق بين المتعلمين منهم والجاهلين يتسع باتساع المشرق إلى المغرب، وخلاف نبي صوفي أرادوا الحق ولبسوا ثوب الزهد، هما دين متصوفة أدعياء دخلوا على التصوف رغبة في الدنيا وزهادة في الآخرة، وإنما تصوفوا بقصد الابتداع. الفارق بينهما شاسع، وفارق بين صوفية يمثلون مدرسة الزهد وبهم نشأ التصوف وبهم عرف، وبين مدرسة فلسفية إشراقية تؤمن بالوحدة بوحدة الوجود وبالاتحاد والحلول، انطلق في سلك المتصوفة واندرجت في هذه المدرسة، والفارق بينها وبين المدرسة الأولى كالفارق ما بين السماء السابعة والأرض السابعة. فإذا جاء طالب العلم المبتدئ يحكم على المتصوفة بأنهم كفار أو بأنهم مشركون، فهذا طالب علم تعلم نفسا من العلم ثم راح يتعالم به ويحكم على الناس بغير بينة أو شمولية. وإذا وجدنا المتصوفة يدافعون عن أنفسهم ويبررون أخطاءهم وبدعهم وشركياتهم، فهذا شأن التعصب للمنهج وشأن العصبية التي تولد الوثنية، يعني هناك وثنية تعبد متمثلة في عيادة منهج بعينه تخرج عن طريقة أو نحوه، وهو أمر معروف فيمن يتعصبون بطرقهم ولمناهجهم. الناس في حديثهم عن المتصوفة ما بين مشرق ومغرب، ما بين مالش وقائش، ما بين من يصل به لدرجة الصديقين أو من يصفهم بالمنافقة والفاسقين. وما استطاع أحد من العلماء أن يلم بعلوم التصوف ومناهج المتصوفة وأن ينصفه إنصاف العالم المنصف كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وتعجب بشدة عداء المتصوفة لابن تيمية. وأنت تقرأ منهج ابن تيمية في بيان المسلوقية وبيان أصنافه وهو يمدح من يستحقون المدح ويذم من يستحقون الذم بوسطية لا تكاد تعرف في عالم البشر. إن دلت على شيء فإنما تدل على علم شامل وأفق واسع وميزان يجب الأمور بالقسطاس المستقيم، ميزان الوسطية. هذا هو ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة، كان أعلم بالتصوف من المتصوفة، ولذلك له رسالة صغيرة مأخوذة من مجموع الفتاوى الكبرى أو مجموع الفتاوى تسمى الصوفية والفقراء، فيها هذه التقسيمة للصوفية. الصوفية لأنهم أصنام وليسوا صنفا واحدا، فهم على الجملة ثلاثة أقسام. القسم الأول صوفية الحقائق، والقسم الثاني صوفية الأرزاق، والقسم الثالث صوفية الرسم. ما صوفية الحقائق وما صوفية الأرزاق والرسم؟ صوفية الحقائق أي أهل التصوف الذين ينتمي إليهم التصوف وبهم عرف، بغض النظر هل هو التصوف الحق أو التصوف الذي شابه لقن أو التصوف الذي يورث الكفر. لا تقول يأتي بعد هذا التقسيم على الجملة. صوفية الحقائق إنها أهل التصوف، يقول عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذا الصنف الذي ينتسب إليه التصوف، أو نذكر عبارته ونقلها، يقول إنهم قوم متجددون في طاعة الله،
لم يتفهم غيرهم من أهل طاعة الله، ففيهم السابق المقرب بحسب اجتهاده، وفيهم المقتصد الذي هو من أصحاب اليمين. وفي كل الصنفين السابق والمقتصد من قد يجتهد فيخطئ، ومنهم من يذنب فيتوب أو لا يتوب. هذا تعريف إجمالي لصنفين الحضارة. ثم ذكر الصنفين الآخرين ونريد أن نفرغ منهما قبل تفصيل القول في القسم الأول الذي هو موضوع البحث. صوفية الأرزاق قال عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: معنى صوفية الأرزاق الذي سمي به الصنف الثاني من الصوفية، قال: هم الذين وقفت عليهم الوقوف، أي المستفيدين من دخل الأوقاف الموقفة على الصوفية فحسب. فلا تشترط في هؤلاء أن يكونوا من أهل الحقائق، فإن هذا عجيب. صوفية أصحاب الصنف الأول أحبهم الناس فأكثروا لهم الهدايا وأقاموا لهم الزوايا والسكايا، فلما رأى أناس كثرة ما يهدى لهؤلاء ويعطى لهم رغبوا في التفوق من هذا الباب، فحيث تفوق القسم الأول زهادة في الدنيا ورغبة في الآخرة، تفوق القسم الثاني المسمى بالصوفية الأرزاق رغبة فيما يهدى لهؤلاء ويوقف عليهم، حيث كثرت تلك الوقوف. يقال هذا البيت وقف، وهذا الحقل وقف، وهذا البستان وقف، وقف لمن؟ لهؤلاء المتطوعين. فلما كثرت الوقوف على هؤلاء رغب صوفية الأرزاق في التصوف رغبة في الدنيا وزهادة في الآخرة، إلا أنهم كانوا يمتثلون أمورا، يعني هذا الصنف كان يشترط عليه شروط العدالة الاجتماعية أو العدالة الشرعية، بحيث يؤدون الفرائض ويجتنبون المحارم. الثاني التأدب بالآداب الشرعية في غالب الأوقات. الثالث ألا يكون أحدهم متمسكا بفضول الدنيا، أي حتى يعتبر من الفقراء. فالقسم الثاني صوفية الأرزاق حقق هذه الشروط ليدخل في من تقف عليهم الوقوف وتهدى إليهم الهدايا وتقام لهم الزكاية. فكم أجر الصلاة ويتنجون المحرمات ويتأدبون بالآداب الشرعية، وكانوا أهل فقر أو ملكان. هذا الصنف الثاني. الصنف الثالث صوفية الرد،
وكلمة رفرف يعني الحيثة من الرسول. وكلمة رفرف عرفه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأنهم هم المتفقرون على النسبة، فاهتمامهم منحصر في الهداف والآداب الوضيعة ونحو ذلك. يقول إن هؤلاء في الصوفية بمنزلة الذي يقتصر على دين أهل العلم ودين أهل الجهاد ولو إيمان في أقوالهم وأعمالهم، بحيث يظن الجاهل أمره أنه منهم وهو ليس منهم. الصنف الثاني صوفية الأرزاق شرطت عليهم شروط مبذوله ودخلوا مع الصنف الاول في الخلوات، لكن الصنف الثاني هذا كان من غير قيد ولا شرط، هذا لم يرتضي ان يقيد بأفعال المتصوفة وما يقومون به في الهدايا في الزكايا أو الزوايا، فأرادوا أن يكونوا أغنى من الآخرين. وإزاي يكون أغنى؟ يعني أن كبا شحاف ويسألوا في البلد فيعملوا إيه؟ نظروا إلى المتصوفة فوجدوهم يلبسون الصوف ويلبسون المرقع من الثياب، وليس التصوف لبس الصوف ترفعه ولا بكاؤك يغنى المغنون ولا رقص ولا نهو ولا طرب كان طفل مجنون. فهم وجدوا المتصوفة لهم زي معين يلبسونه من الصوف الخشن الشوالات يعني، والعلم كثيرا وممكن عصايا او شيخ حديث وشيء من الرفاهة وشيء من الهدم على شيء من العبث. فالناس دول يلبسون بصير عمق حبق الدور وما عبوس في الزوارع ولا في الزكاية، بقوا ماشيين في الشوارع حيين على وجوههم، فالناس يشوفوه يفتكروا انه هو ده الشيخ الكبير وانه دول المشايخ المصممين وتعبير في الزكاية ولا حاجة. ليه واحد فيهم يعني الشوارع بتاعه جدا وسخ أول والعلم كبير، كل واحد عاوز يبقى أكبر من الثاني يكبر العلم شوية، ده اللي كتب عليه إذا تقول على ناس كانوا بيحاكوا المتصوفة. فبدأ الناس دول يعملوا الحركات دي عشان ينتفعوا من وراء ذلك. بالضبط دورهم دور الممثل اللي بيقوم بدوره، قصده النفع الشخصي. هؤلاء صوفية الرسم لبسوا لباسا متصوفا وليسوا من المتصوفة. فلماذا لبسوا إذن؟ مقصدهم كما قلنا أن ينتفعوا من وراء التصوف أو من وراء التظاهر بالتصوف. هذا الصنف يقول فيه ابن تيمية رحمه الله هم كالجاهل يلبس لباس العالم وليس من العلم في شيء. يعني لو جاء واحد يضرب وراح يطفل جبهة الخارجية وإما أن تريد ونفس العلم كده وضرب من الشاي وحبس من الألم وجاب الزر يرمي الغرب زي ما يشوفون الصغار. الناس يفكروا عالم أو قارئ يسألوه مسألة مش عارف، طب اقرأ لنا ربع ولا عشر برضه مش عارف. هما ليه ذلك؟ هو لازم يجد العلم أو لبس بالقرآن، لكنه لا يجيب من ذلك شيء. زي كيف الرجل الكلاب العلم والرجل العام اللي قالوا جواب لابنه وراح يقول له الله لو سمحت يا راجل الجواب ده، قال له ما بقراش يا ابني ما بقراش، قال له هم ليه كلام العلم ليه؟ قال له طب خد العلم يا راجل. لما المسألة عند العلم خد العلم وراني فلبسه العلم. صوفية الرجل كالجاهل يرتدي رداء العالم وليس من أهل العلم بشيء، أو كالمجرم يلبس لباس أهل الشرطة يضحك به على السذج والبسطاء وهو ليس من أهل الشرطة، زي حدث بالسحبة الواقع أو نتيجة الأفلام يروحوا مثلا الناس عاوزين يسرقوا بيت فيجيب بلبس اهل الشغل البدله والطبابين والحكايه ويدخل البيت يفرش التصريح يقول له احنا في عقد طوارئ مفيش تصريح، تصريح من نياب بعد طوارئ يدخل ينفذ في البيت نفسا ويطلع في اخر المكان ايه الوصول وليس شرطا. طب خلى المساله خالص على صحيح الذهن انهم تزيوا بدين الشرطه وليسوا منها بشيء. ده الطفل الثاني من المتصرف ابن تيميه رحمه الله وهو يتكلم عن الاصناف الثلاثه جمله قال واما القسم الثاني والثالث فليسوا من اهل التصوف انما هما مجرد اجزاء واجناس. فيرى ابن تيميه بما اوتي من وصفيه انه من الظلم ان نعد المرتزقة وأهل الرسوم من المتصوفة. أقول وإن كانوا هم الخالدية العظمى إن لم يكونوا هم الصوفية كلها في زماننا إلا من رحم ربهم. ولما كانت صوفية الأرزاق والرزق ليسوا مدرسة على قدر ما هي ظاهرة، فإنه لا حاجة لنا لكثرة التحدث عنهم خاصة وأن خطرهم على المجتمع يمكن أن يزول بزيادة نسبة الثقافة والفهم وتحسن أحوال المجتمع المادية غالبا، أو أننا ننظر إليهم بعد ذلك نظرة إنصاف ونقف معهم وقفة تصحيح للمفاهيم وتوضيح للحقائق، فهم الذين يشغلوننا في زماننا بكثرة بدعهم وخرافاتهم، فما أحوجنا للوقوف معهم. ولكن هيئت لهم الأجواء أن يعيشوا في عالمهم
وهو عالم الموالي، بحيث إذا خرجوا من موله دخلوا في آخر. ومعلومة معروفة أن موالد الأولياء والصالحين في بلادنا لا هي محسوبة في تواريخ ميلادهم على قدر ما هي موزعة على أيام السنة، بحيث يخرج الدراويش من مولد وقد انتصب المولد الآخر. وإذا من مولد مثلا سيدنا الحسين، سيدنا عيسى، سيدنا سينا، سيدنا عائشة، سيدنا زينب، لمن يزوج أحمد البدر، عبد الرحيم الخلاف، عارف الله السهاج، فرخلي أسيوطي، للفول المنياوي، للمرسي أبو العباس، لسيدي براني، لسيدي جواري، وتبقى مشاكل. الغايب لما تخلص السلام. فهؤلاء دراويش الفتاه، هل عن هؤلاء سنتحدث؟ لا. فهذه ظاهره اقل من ان يتحدث عنها. وهؤلاء انما هم همج الرعاع يجرون خلف كل ناعق، لأن الناس أصناف ثلاثة: عالم رباني، ومتعلم على طريق النجاة، وهمج رعاع يجرون خلف كل لاحق. فكن الأول أو كن الثاني، واحذر أن تكون الثاني، فإن هذا الصنف الثالث أشبه ما يكون بالتابعين من غير أولي القربى من الرجال. البلد والمجانين والتراويح والمجانين همهم ملك بطونهم بغض النظر عن الحلال والحرام ومعرفة السنة من البدعة والهداية من الضلال. إذا أنت عرفت معي على الجملة أن الصوفية صوفية حقائق وأرزاق ورد، وأن الصنفين الآخرين ليسوا من التصوف في شيء، فقط قد تكون النسبة كنسبة الجنسية. يعني مثلا يقال أفلاطون يوناني، وهذا فران يوناني، وشتان بين أفلاطون وبين فران، لكنهما يشتركان معا في الجنسية، كلاهما يوناني. الصنف الأول عاد إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ليحدثك عنه بالتفصيل، حيث إن القسم الأول الذي هو أهل التطور ليسوا على شاكلة واحدة، إنما فيه الأساتذة وفيهم التلامذة وفيهم الفلاسفة. الصوفية الحقائق ثلاثة أصناف: أساتذة وتلامذة وفلاسفة. والفارق بين الأساتذة والتلامذة كبير، فالفارق بين السرى والترجل، والفارق بين الأساتذة والتلامذة معا
بينهما وبين الفلاسفه كما قلت الفارق بين السماء السابعه والارض السابعه، لكن الكل ينقوي تحت رياض التصور. لعله عند الحديث عن النجم تفرق بنا الكلام الى بدايه المدرسه الصوفيه، مدرسه الزهد، لان التصوف بدا بالزهد وبدا بالورع وبدا باعتزال الكتب في وقت كثرت فيه الفتن وانفتحت فيه الدنيا، والفتن اطلت على المسلمين مع الحروب التي وقعت بين المسلمين بعضهم البعض، موقعه الجمل والفيل، وما وقع بعد ذلك من حروب بين الفرق اختلفت على بعضها كحروب الخوارج، حروب الفرق من الخوارج الأزارقة وحروب الزنادقة أو حروب ارتبطت بالسياسة كما خرج الحسن يريد الخلافة وخرج الحسين يريد الخلافة، أو ينظر مظلوما ويدفع ظلما، فوقعت حروب في العهد الأموي وما تبعه من حروب. لما وقعت الأمور اختلف بسببها الناس بل وتقاتلوا، ووقعت الأمور الأخرى فيها انفتاح الدنيا على الناس. هناك من خاف على نفسه، أي خاف الفتنة، وأحس أن انفتاح الدنيا لو كان خيرا لكان في أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم أولى. والنبي عليه الصلاة والسلام هو القائل: من فقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليه أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على من سبقكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم. هذا المعنى من الخوف من انفتاح الدنيا مع وجود الخلافات في قضية خلاف بين سيدنا علي وسيدنا معاوية رضي الله عنهما، وأيهما أولى وأيهما على حق وأيهما على باطل، مع ما في التاريخ من تدوير كثير من الحقائق، لكن لهذه الأشياء وصول ثابتة وإن بالغ فيها كثير من المؤرخين والكتاب والأدباء والذين كتبوا الفتنة الكبرى والمؤامرة الكبرى وزوروا جوانب كثيرة، والشيعة كانت لهم اليد الطولة في تدوير التاريخ فيما وقع به سيدنا علي وسيدنا معاوية لتشويه دولة معاوية والدولة الأموية بصفة عامة. أمام الخلافة الراشدة التي تحولت إلى ملك وراثي عظيم، هناك أناس أرادوا أن يفروا بدينهم وأن يعتزلوا الفتن
إن سئلوا عن شيء مما وقع من الخلافات والفتن فيما وقع بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بعضهم الله، يقولون برأ الله أيدينا من دينائه فلنبرئ ألسنتنا من الخوف في أعراضهم. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. والدنيا الخوف من الدنيا إلى يقابله الزهاد فيه، فبدأ مدرسة الزهد واضحة في كل الأفراد معروفين بأنهم أهل دين، أهل حق، أهل سنة، أهل ورع. فضيلة بن عياض، عبد الله بن المبارك، سفيان الثوري، شقيق البلخي، معروف الكرخي، زمنون المصري، إبراهيم بن أدهم، عبد القادر الجيلاني، أئمة من هذا القرآن، أهل القرآن وسنة، أهل ورع وتقوى، لكنهم تزلوا بشيء الزهد وعرف عنهم هذا واشتهروا به، ولم يجد المتصوفة لهم مدرسة يرسلون إليها أو يفتخرون بها سوى هذه المدرسة، مدرسة الزهد والزهاد. فعدوا أنفسهم امتدادا لهؤلاء، فمع هذا التجاوز لحد النار إلا أنهم تعتبروا متصوفة. وقلنا بهؤلاء بدأ التصوف وبهم عرف، لكن هؤلاء من أساتذة كانوا من السمع والبصر وكانوا على العين والرأس، أساتذة لهم قدم راسخة في الكتاب والسنة، إلا أنهم اجتهدوا في أمور كاحتجاجهم الفتن وزهادتهم في الدنيا، فهم في ذلك حكمهم حكم المجتهدين، مصيبهم له أجران ومصيبهم له أجر واحد، لكن ليست لهم الحكمة، فهم من قبل هذا ومن بعده بشر يصور صوابهم ويخطأ خطأهم. وامتاز هذا الصنف من الأساتذة بأن مصدره ودليله ومنهجه القرآن والسنة، ليس ثمة شيء آخر، ليس التقليد وليس البدع أو الأهواء، فهم صنف لهم عبادة وزهد فيما هم فيه، وهم يحسبون أنهم على حق، وهم يقرون ظاهرا وباطنا بأن محمدا رسول الله وأنه أفضل الخلق، ولكنهم لا يفهمون حقيقة قول مشايخهم ممن دون علم التصوف أو ميزه عن غيره من العلوم. وهم صنف قد تكلموا في خصائص الإيمان والدين ويوجد فيما يكفرونه،
وفيما يذكرونه عمن كان قبلهم معتقدين شيئا كثيرا وامرا عظيما من الهدى ودين الحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن يوجد احيانا عندهم من جنس الروايات الباطله والضعيفه ومن جنس الاراء او الاذواق الفاسده او المحتمله شيء كثير. يعني ما يؤخذ على الصنف الاول من الفاسده انه توجد عندهم روايات باطله او ضعيفه او لهم اذواق قد تكون محتمله او تكون فاسده. فهذا الصنف هو المعول عليه في اظهار التصوف على الوجه الموافق للسنه الصحيحه والتميز في عمق الفهم والشعور وبصدق المشاعر والاذواق. وان كان لا يستبعد ان يحصل لاحدهم من الاذواق الفاسده او المشاعر غير الصادقه ما يدل على عدم حكمتهم كغيرهم من البشر. فكل بني ادم خطاء مهما بلغ من العلم والمعرفه والولايه الا الانبياء. وهؤلاء فيما احدث هم الذين اعطوا التصوف صوره حسنه لدى الجمهور. من اجلهم فقط كان موقف شيخ الاسلام ابن تيميه المهاوي للتصوف والمعتبر بان الصوفيه من يستحق الاحترام والتكريم مع الاشاده بما وصلوا اليه في عمق تفكيره من حكم عاليه ومواعظ مؤثره ومعان ثانيه ونكت لطيفه لم يتيسر لغيرهم التنبيه عليها والعنايه بها كما كان ذلك منهم. ومع اعجاب ابن تيميه بهذا الصنف من المتصوفه لم يمنعه ذلك ان يقول فيهم قول الحق بأن عندهم أيضا من جنس الروايات الباطلة والضعيفة والآراء والأذواق الفاسدة والمحتملة شيء كثير. حافظ التفاصيل الأساتذة هؤلاء لهم امتداد من التلاميذ والتلاميذ يحاكون الأساتذة لكن مع الفارق بين التلميذ والأستاذ. هناك من التلاميذ من يتفوقون على أساتذتهم لكن قلة. أما الغالبية العظمى من التلاميذ فهم يقلدون أساتذتهم. ولذلك الفارق الواضح ما بين التلاميذ والأساتذة أن الأساتذة إذ كانوا يستمدون منهجه من القرآن والسنة كان التلاميذ يستمدون منهجهم من الأساتذة نوع من المحاكاة والتقليد بدون البحث عن الدليل. وهنا يقال ليس كل ما يفعله الكتاب يكون موافقا للصواب. لكن مشكلة التلميذ أنه يقلد أستاذه معتقدا صواب كل ما يقول وصواب كل ما يفعل. فمن هنا بدأ التقليد للمشايخ وأصبح هناك الشيخ والمريد، وأبدى المريد لشيخه طاعة عمياء. لذلك هذه المسألة كما يتبين بعض المنهج الصوفي، طاعة المريد للشيخ، كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي المغسل يقلبه كيف يشاء وهو مطاوع. فأصبح الحكم على التلاميذ يختلف عن الأساتذة من حيث المحاكاة والتقليد من غير النظر في الدليل، فدليلهم قول الشيخ أو فعله. في حين الأساتذة دليلهم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فبهذا أصبح التلامذة يخلطون عملا صالحا وآخر سيئا. فمثلا التلميذ قاعد يذكر ربه، يقول الورد، يقول أذكار الصباح أو المساء، فممكن هو يذكر الشيخ عمل كده، يجي التلميذ يعني يحاكي الشيخ في أمر لم يكن مقصودا وليس مسنونا، يعني أمر الإسلام جاء أمرا فطريا، طبيعته كده هو قاعد يقرأ القرآن أو يذكر الرحمن يوم التلميذ لكن يذكر شوية وبعدين يزود فتقول لك تذكر ربنا كده ليه؟ تقول لك رأيت الشيخ يفعل هذا. ما الدليل؟ فعل الشيخ. فأصبح مسألة المحاكاة والتقليد، لكن يعني تبقى خبيث على طريقة المفروض لك الشيخ يذكر الله وهو الذي يهز هزة خبيثا، التلميذ يجعلها هزة زايدة شوية، يجي الجيل الثاني يخليها هزاء، وبعدين الذكر عليه على طبقات، مرة من قيام ومرة من جلوس ومرة يعني حديث وقتها إن شاء الله حاضر، وفي الآخر يطلعونها دليل من القرآن أو من الدنيا. فمن القرآن الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ومن الجنة وقد كانت الصحابة يذكرون الله ويتمايلون كما يتمايل أخطاب الشجر. ما هو ليس حديثا وليس بشيء لكن هو دليل السجن. فبدأ التلاميذ يخلطون عملا صالحا وآخر سيئا، وبدأت نظرة البدع تأخذ طريقها في مدرسة الزهد الأولى للمتطوعين من أساتذة وتلاميذ، وكلاهما على خير. فأنت الأول كما قلنا وقال في سنة الثانية قوم من السمع والبصر أو هم على العين والرأس، إلا أنهم بشر يخطئون ويصيبون أو هم يجتهدون فيبشرون إذا أصابوا ويعذرون إلى آخر. أما التلاميذ فغلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. لو وقفت التصوف عند هذا القدر ما خرج عن منهج أهل السنة والجماعة، ولا خرج عن الوسطية، ولا عن اتباع القرآن والسنة، حتى ابتلي التصوف بالصنف الثالث من ضياع الحقائق وهم الفلاسفة. مدرسة عجيبة وغريبة، غريبة في فكرها، غريبة في فلسفتها، غريبة عن الإسلام منهجا وواقعا وعن الإسلام في كل شيء. مدرسة جاءت من اليونان، جاءت من الرومان، جاءت من قبل أي وثنية من الوثنيات تؤمن بالاتحاد والحلول، تؤمن بوحدة الوجود، تؤمن بتنافخ الارواح، تؤمن بتاليه البشر، دخلت هذه المدرسه الاسلاميه مع المصحف الاسلاميه، دخل هؤلاء الناس الاسلام بفلسفته القديمه. الاسلام قام على مبدا التخليه والتحليل، لما يسلم يتخلى عن معتقداته السابقه ويتحلل بايمانه بالله، وهذا من معنى قول الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. انما يؤمن بالله وهو لا يزال يؤمن بالطاغوت بمناهجه الكافره وكفرياته السابقه، هذا لا يكون ايمانا ولا يكون اسلاما. لكن هذا الصنف من الناس دخل الاسلام وهو معه هذه الافكار، وكان من الممكن ان يؤسلم فلسفته، لكنه ابى الا ان يفلسف اسلامه وان يدخل بهذه الفلسفات الى الدين، وهذا يجعلك في شك من اسلامه. فاسلامهم كاسلام المنافقين الذين اظهروا اسلاما وابطلوا كفرا ومقصدهم هدم الدين. دخل هؤلاء الفلاسفه في الاسلام، ومبلغ الظن انهم ارادوا هدم الاسلام في الوقت الذي وجدت فيه افكار باطله كفكر القدريه الذي يشكل في عقيده القضاء والقدر، كان لابد من الاتيان على بقيه معالم العقيده او اصل العقيده وهو لا اله الا الله، ليتحول معنى لا اله الا الله الى معنى اخر يختلف تماما عن المعنى الذي فهمه السلف الصالح، لتصبح لا اله الا الله بمعنى كل شيء هو الله، كل شيء هو الله باتحاد وحلول او بعد الوجود على تفصيل سياتي مع الدرس القادم ان شاء الله تعالى. فداخل الفلاسفه كيف ينشرون هذا الفكر الذي يهدم اصل الدين، يهدم اصل الدين، يهدم لا اله الا الله، يجعل لا اله الا الله كل شيء هو الله. كان لابد من مسرحيه محبوكه، كان لابد من تمثيليه تفتقد حين من الزمان، فيدخل هؤلاء الفلاسفه في خلوات المتصوفه ويختلفون فيها حينا من الزمان على انهم بلغوا من الكشف ومن الالهام ما لم يبلغه غيرهم، فقد كانت لهم رياضات نفسيه ومجاهدات روحيه ولهم اتصالات مع رب البريه في خلوات لا تعرفها البشريه. وبعدين خرجوا على الناس، خرج الحناد ليقول: ما في الجبهه الا الله، انا من اهوى ومن اهوى انا، اثنان حللنا بدنا، فاذا افطرتني افطرته واذا غمرته افطرتنا. وبدا يخرج على الناس هذه الفلسفه على انها اشتراكات والتجليات، وانه بلغ علم الحقيقه الذي لم يبلغه علماء الشريعه، وانه في علم باطن يختلف عن علم الظاهر، وعلم الحقيقه يختلف عن علم الشريعه، وان كنت في علم الشريعه عاطيا فانا في علم الحقيقه ضائع. وعلم الحقيقه هذا يجعله يؤمن بالوحده وحده الوجود: الا قبل الاحجاج اني ركبت البحر والكفر السفينه، على دين الصليب يكون موتي، فلا البحر اريد ولا المدينه، وترتبت عليها وحده الاجيال والى اخره. وان كان من كفر فالكفر هو في من يعتقد الوهيه شيء دون شيء اخر، فاليهود كفروا لانهم عبدوا العيد فقط، والنصارى كفروا لانهم عبدوا ثلاثه اقانيم فقط، ولو عبد هؤلاء وهؤلاء
كل شيء ما كفروا. فينبغي أن يكون الإنسان عابدا لكل شيء، لأن العارف من يرى الله في كل شيء بل يراه عين كل شيء، كذا زعم ابن عربي من بعد ابن الحلاج. وبدأت مدرسة الفلسفة الصوفية فيها ابن الحلاج ابن عربي وابن مرداد والجيلي أو الجيلي وفيها آخرون على نحو ما سنذكره بتفصيل إن شاء الله تعالى. فهذا الصنف الثالث من صوفية الحقائق. إذا الأساتذة وتلاميذ وفلاسفة، الأساتذة على العين والرأس لكنهم يصوب صوابهم ويخطر خطرهم، تلاميذ خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. فلاسفة أظهروا الإسلام وأبطلوا الكفر، فلاسفة آمنوا بوحدة الوجود، هم أكثر من اليهود والنصارى، ومع ذلك فقد انطووا في رداء التصوف وانطووا تحت عباءة المتصوفة، ولهم تراث في كتب المتصوفة من المتصوفة لمن يتبرأ منه، ومنهم من ينتحل له الأعذار. وهذا الذي سيأتي نبأه بعد حين إن شاء الله تعالى. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وثم اللهم واجعلنا من المقتصدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. نعوذ بك من عين لا ينفع، قلب لا يخشع، نفس لا تشبع، عين لا تدمع، ومن دعاء لا يرفع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ألف بين قلوبنا، وأجل المحبة بيننا، وأنزل السكينة علينا، وأصلح ذات بيننا، وزنة سبل السلام، أخرجنا من الظلمات إلى النور، يا عزيز يا غفور. اللهم اغفر الذنوب، فرج الكروب، فسر العيوب، يا علام الغيوب، ارحم عبادك المستضعفين، وانصر عبادك المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، انصر المجاهدين في الشيشان، انصر المجاهدين في كل مكان. اكرمهم بسيفك يا رحمن، اكرمهم بنصرك يا حنان، امسك عليهم من جندك يا منان. اكرم اعيننا بنصرة هذا الدين وبهزيمة الكافرين. اللهم انتقم من اليهود المعتدين ومن الروس الملحدين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، فإنهم خلقك ولا يعجزونك. اللهم ألف بين قلوب المسلمين واجمع كلمة المؤمنين. اللهم أقر أعيننا بنصرة هذا الدين، ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم، وعاملنا بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.